الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا مع كتاب العدة شرح العمدة للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى، ومع كتاب الصلاة، صلاة الخوف. ويبقى لنا في كتاب الصلاة صلاة الخوف وصلاة الجمعة وصلاة العيدين، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى كتاب الجنائز. وأرسل لي أحد الإخوة ورق الآن يطلب أن نجمع صلاة الكسوف والاستسقاء والخوف تسجيلا على سي دي واحد حتى تعم الفائدة. لكن الحقيقة صلاة الخوف الليلة سنشرحها عمليا بعد شرحها نظرية، لأن بالعمل يتضح المقاصد. صلاة الخوف أيها الإخوة الكرام، الخوف يعم، قد يكون خوف في معركة، أو خوف من عدو، أو خوف وأنت في صحراء من عدو مفترس، من ذئب إلى غير ذلك. باب صلاة الخوف، قال رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف بأكثر من صفة. هل يسمي العلماء يا أخواني اختلاف تنوع، اختلاف أي أنه فعل هذا وفعل هذا لبيان جواز هذا وبيان جواز هذا، وهذا كثير فلننتبه إليه. يعني تارة كان يفتتح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وتارة يفتتح الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وتارة يفتتح الصلاة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا هذه حالات فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، يسميه هذا اختلاف تنوع. ولا بد أن تعرف هذا لأهميته، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت عنه. إذا يجوز لنا أن نفعل هذا ويجوز لنا أن نفعلها، هذا يسمى اختلاف تنوع. فصلى صلاة الخوف صلى الله عليه وسلم بأكثر من طريق، حتى قال في الشرح: قال أحمد رضي الله عنه: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمس أوجه، من خمسة أوجه أو ستة، أو قال ستة أو سبعة، يروي فيها كلها جائز. قال شيخنا: والمختار منها هو الذي اختاره أحمد، وهو ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. يعني هنا الإمام أحمد يختار صفة من صفة صلاة الخوف، ولكن لها ستة أوجه أو خمسة أوجه تعذرت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، أي أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين: طائفة تحرس وطائفة تصلي. انظروا إلى عظم صلاة الجماعة، حتى عند القتال لم يرخص لنا في ترك صلاة الجماعة، ولعل هذا أحد الأدلة عندما قال بوجوب الجماعة أي أن الجندي في المعركة يقاتل يصلي إلى غير القبل، يصلي في نعله، يحمل السلاح، يتيمم لعجزه عن الوضوء، لكنه لا يرخص له في ترك صلاة الجماعة. فمن باب أولى الآمن، من باب أولى الآمن، إن لم نرخص للمقاتل في ترك الجماعة فما بالك بالآمن. هذا دليل عند العلماء على وجوب صلاة الجماعة. يقسمهم الإمام إلى قسمين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة. ما معنى هذا الكلام؟ أولا التي تحرس تكون في المقدمة أم المؤخرة؟ زي المؤخرة الزهر، يعني اللي يصلي سيكون في مواجهة العدو، العدو إلى هذه الجهة، إذا الذي يحرس سيكون في مواجهة العدو والذي يصلي خلفه، هذا هو المعقول بل المنقول. طائفة تحرس من العدو والطائفة الأخرى تصلي في ظهرها، تصلي خلفها حتى تتفرج به. فالإمام يقسم الجيش إلى طائفتين، الطائفة التي تصلي مع الإمام ركعة كاملة، أي أن الإمام يكبر، طائفة خلفه والأخرى تحرس يصلي بهم ركعة، ثم يظل في الركعة الثانية الإمام قائمة، والطائفة التي تصلي معك تأتي بركعة بمفردها، تأتي بركعة بمفردها وهو قائم، يطيل في قراءة الفاتحة والقرآن، وهذه الصلاة الوحيدة التي فيها الركعة الثانية أطول من الأولى. من السنة أن تكون الأولى أطول من الثانية إلا في صلاة الخوف، بالنسبة لمن؟ للإمام، عليه أن يطيل في الثانية، يظل قائما يقرأ حتى تنتهي الطائفة من الركعة الثانية وتسلم، ثم بعد أن تسلم تنتقل إلى مكان الطائفة التي تحرس، فتأتي الطائفة التي تحرس تصلي معه ركعة، هو لا يزال قائما تكبر ويتأتي معه بركعة، فإذا جلس للتشهد قامت هي للركعة الثانية، وظل هو يقرأ التشهد على نهى حتى تنتهي الطائفة الثانية من الركعة الثانية وتجلس معه للتشهد ولا تسلم قبل الإمام فتسلم معه، هكذا يكون صلى الإمام ركعتين وكل طائفة صلت ركعتين، ركعة مع الإمام وركعة بمفردها. هذه الصيغة التي اختارها الإمام أحمد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتضحت الصورة أم نقوم بإجرائها عملي؟ وضحت يا أخوانا ولا نعملها عملي؟ نعم هننقسم، لماذا؟ يعني احنا الان قم يا عم الشيخ طائفة تقوم، انا عاوز ايه؟ اثنين واثنين بس. وعى مولانا بسم الله. صلاة الخوف، لا احد يعتقد ان صلاة الخوف صلاة خاص، هي الصلاة المفروضة في ارض المعركة نسميها الخوف، لان بعض الاخوة ارسل لي سؤال يقول متى يعني ما هي صلاة الخوف، هو فهم ان صلاة الخوف تختلف عن الفروض الخمس. صلاة الظهر هي صلاة الخوف اذا كانت في المعركة، ممكن ان تكون خائف من عدو، خائف من ذئب، خائف وانت اسأل الله ان يعافيكم جميعا في محبوس، الخوف متعدد الى غير ذلك. هذه طائفة، تعال طائفة الاولى اقف هنا، هذه طائفة قوم يا عم الشيخ نسوي الشيخ، وادي طائف راه دول الشيخ، نعم هذا الجيش كده تقسم كم طائفة؟ دي طائفة ودي طائفة، الطائفة دي ستحرس، تقدم يا شيخ تقدم، ايوه العدو فين؟ اهو مش انتو مش عدو ولا حاجة، هو ده العدو، ها
دلوا مسكين السلاح ودفعوا والإمام أهو ودي الطائفة الأولى فأصلي بهم ركعة. تغذى بشوية يا شيخ خلي بالك من العدو. تعال وراي كده تعال مولا الوز فشيلة عم متخفش على الحاج شيلة حاجة. نعم طب اجلس يا عم الشيخ اجلس مؤقتا وهيحرص ازاي الله المستعان. طيب صلوا كده وكده يعني الله المستعان. تسوى فيني الله المستعان. سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه الركعة كم؟ الثانية. أنا خلصت الأولى خلاص دي الثانية. صلوا أنتوا بقى لوحدكم صلوا يا مولانا. تصلي ولا لا؟ تصلي صلي يا حمشي. انا بقرا دلوقتي الفاتحه والقران واطول اطول لحد ما اللي ورايا ايه يخلص الركعه براحتكم بقى. ما تقولوا جماعه مش عارف واحد على حده. طبعا خلصتوا؟ لا ما تجيش انت اكتبني للعدو راجل ده كلام. ما يجيبوا هم الاول تخشوا قدام خليكم انتوا هنا كده. المهم ياتوا امام تروحوا انتوا ايه طالعين. انا بعمل ايه؟ لازلت في الركعه ما اقرا القران بطول عشان خاطر الطائفه الثانيه تاتي. الله اكبر. بس اديهم فرصه مش اول ما يجوا على طول الركع. ابو امام ده راس طرمبه مش امام. لا الامام ايه هو لسه جاي داخل خلفي من دقيقه. مش اخليه اروح اكون راكع اديله فرصه للايه لقراءه الفتح لما اعمل. لا اقرا الفاتحه يكبر ويقرا الفاتحه طبعا. من لا صلاه لما لم يقرا بفاتحه الكتاب. نعم الله اكبر. بعد ما اقرا الفاتحه يرفع معي سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أوعى تقعد قم على طول تقعد ليالي. الآن أنا أقرأ الإيه التشهد وهم بيجيبوا الركعة رقم كام. تشهدي بقى دبل تشهد يعني تشهد على ايه التحيات لله الصلوات والطيبات اقرب ايه. واحد يقول لك لما تقرا التشهد مرتين لا يجوز. لا يجوز ان تقرا التشهد مرتين او الفاتحه مرتين. تقرا على ايه على ما لا في نفس طبعا جهري في الجاهليه جهريه في السريه سريه كان الظهر كان عصر كان مغرب حسب. نعم قصر او الخوف ركعتين. الخوف ركعتين بس كل الصلوات ركعتين الى المغرب ثلاثة والفجر اثنين. الخوف يقصر طبعا مش عاوز كلام. اصلي اربعة في معركة سآتي واشرح لك. خلاص هم جلسوا للتشهد ورائي لا يسلموا حتى يسلم. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هم كده ايه يسلموا معي. هتكلم عن المغرب حاضر ما تستعجلوش. انتهينا من الصلاة خلصتوا روح شوف شغلكم مع العدو. مش تختم ربع ساعة تختم الصلاة بقى وتقول لي ايه هروب من ارض المعركة. طيب هكذا اخواني تضروا اشرح لسه هفتح اشرح اخواننا. اكثر من اعتراض على هذه المقاطعات والحقيقة أنا آسف مقاطعات لن تتم بعد اليوم. جاءني أكثر من ورقة يمر الشكوى من كثير من الإخوة بالمقاطعات، اللي عنده سؤال يكتبه في ورقة وما بعد الأذن نجيب عن التساؤلات. أما المقاطعات فلن نسمح بها أثناء الشرح أبدا. طيب هناك بعض الأمور أريد أن أبينها. الأمر الأول صلاة المغرب بالنسبة للخوف لأنها صلاة ثلاثية. طبعا قلت أن صلاة الخوف ركعتين للرباعي، للرباعية كم؟ من العلماء من قال صلاة الخوف بالنسبة للإمام أربع فيصلي بكل طائفة ركعتين، ولعل هذا استدلال من قال أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، قال لأن الإمام يصلي بطائفة ركعتين فريضة ويصلي بطائفة ركعتين نافلة وهم فريضة، هذا دليل عند من قال أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلفه. قال الصفة التي فيها صلاة الخوف كم؟ أربعا لمن؟ للإمام، يصلي ركعتين فريضة وركعتين نافلة. هذه الصفة طبعا ليست معنا الآن. بعض الأسئلة التي أريد أن أبينها حتى ننتهي من صلاة الخوف بالنسبة للمغرب وهي صلاة ثلاثية، سيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين كاملتين ثم تقوم هي تأتي بركعة بمفردها وهو في الركعة رقم ثلاثة ويظل قائما إلى أن تنتهي من الركعة، ثم ينتقل إلى الطائفة التي لم تصلي وتأتي خلف الإمام تصلي معه كم ركعة؟ ركعة، ثم تأتي بركعتين وهو جالس للتشهد حتى ينتهي من الركعتين ويجلس معه ويسلم معه. انت المغرب وصل إلى هنا. بالنسبة للاستفتاح للطائفة الثانية التي دخلت والإمام قائم للركعة الثانية، تستفتح؟ نعم تستفتح وتقرأ الفاتحة وسورة من القرآن ما تيسر قصيرة حتى تنتهي من القراءة، ومن لكن من الحكمة أن يصلي الإمام يعني لا يطيل بالقراءة بالطائفة الأولى أو الثانية، لأنها نحن الآن في أرض المعركة والذين كفروا يعني ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهذا أيها الإخوة الكرام صفة صلاة الخوف مع الشرح الآن. قال رحمه الله أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، وجاه يعني إيه؟ تجاه، وجاه يعني تجاه، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمة وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. نفس الصفة التي شرحناها. ورواه سهل ابن أبي حتمة أيضا قال أبو الخطاب، ويشترط لهذه الصلاة أن يكون العدو في غير جهة القبلة، ونص أحمد على خلافه. والمقصود أن العدو إذا كان لجهة القبلة أو كان إلى غير جهة القبلة هم يصلون إلى جهة من؟ العدو، لأنه ليس من المعقول أن العدو يكون في هذه الجهة ونصلي نحن إلى القبلة ونعطي العدو ظهورنا، هذا غير معقول. فإذا كان العدو إلى أي جهة حيقول قائل طب ده زمان أيام ما كانت مواجهة والحرب عن طريق الخيول والسيوف، أما الآن الحرب عن طريق الطائرات والرمي والصواريخ والدبابات. قلت الخوف لم يزل موجودا في الحالتين، فيمكن للإمام القائد العسكري أن يصلي بمعسكره أو بكتيبته أو بسريته على هذا النحو، طائفة تضرب المدفع وتقاتل وتركب الطائرات وطائفة تصلي،
فإذا انتهت الطفلة تصلي تقوم للمهام العسكرية. انتبه إلى هذا، الخوف لم يزل موجودا حتى في ظل الأسلحة النووية الحديث. يعني طائفة تجلس مثلا على نقاط التحكم في الطائرات، أو سلاح الإشارة، أو سلاح المدفعية، أو سلاح المدرعات، كل له عمل. فلا يعقل أن أكون على مدفعي وأترك المدفع وأصلي، لا بد أن يأتي واحد لينوب عني وأنا أصلي وهو يجلس مكاني على المدفع، ثم يحدث التناوب. فالخوف موجود لأن الخوف لم يزل موجودا، وأصلي إلى جهة العدو أيضا، إلى جهة العدو أيضا. قال: فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. ما المعنى؟ الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف معه إمكانية الصلاة، وخوف ليس معه إمكانية الصلاة. بمعنى أن العدو لا يعطيك فرصة أبدا لتصلي قائما، تصلي راكبا، على طائرتك، على دباباتك، تومئ برأسك. المهم ألا تضيع. فرجالا أو رجالا يعني على أرجلهم، ركبانا يعني ركوبة، ركوبة يصلي راكبة، يعني يركب السيارة المدفع ولا يستطيع أن ينزل منه، ماذا يصنع؟ يصلي على حالته. نعم منفرد، طبعا منفرد، يومئ برأسه في الركوع ثم يومئ برأسه إلى السجود، لأن هذا هو طاقته وهي قدرته. والله سبحانه قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فصلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، إلى القبلة أو إلى غير القبلة في الفريضة، لا يعني رغم أن استقبال القبلة في الفريضة لابد منه، إلا أنه في هذه الحالة يسقط بالعجز، يسقط بالعجز عن استقبالها. يومئون بالركوع والسجود على قدر طاقتهم، لأن الله سبحانه قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، يصلي على حاله. لكن المصنف هنا يعني مش نسي أن يذكر، فاته أن يذكر الصلاة إن حمي الوطيس واقترب الفتح، إما أن نصلي وإما أن نفتح. والمعنى أنت الآن تقاتل العدو في حصن، واقترب لك فتح الحصن والوقت سيخرج، هل تؤجل فتح الحصن للصلاة أم تفتح ثم تصلي بعد خروج الوقت؟ هذه نقطة مهمة جدا ذكرها البخاري في كتاب صلاة الخوف المجلد الثاني من فتح الباري. صلاة الخوف أفرد لها الإمام البخاري كتابا مستقلا في المجلد الثاني. قال: باب إذا اشتد القتال ودنا فتح الحصن. يعني أنت الآن تقترب من الفتح، وإما أن تصلي، إن صليت ضاع عليك الفتح، فإن فتحت ضاعت عليك الصلاة، ماذا ستصنع؟ الحقيقة هنا استدل البخاري بحديثين. الحديث الأول حديث غزوة الأحزاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب انشغل بحفر الخندق عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، وصلى المغرب بعد غروب الشمس، صلى العصر بعد غروب. وقال ابن حجر في الفتح معلقا: من قال أن غزوة الأحزاب كانت قبل صلاة الخوف ليس معه دليل. يعني من الناس من قال أن غزوة الأحزاب كانت قبل أن تفرض، قلنا لا، فغزوة الأحزاب متأخرة في العام الكم؟ لعلها الخامس او السادس من الهجرة. السادس من الهجرة متأخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: يا رسول الله في يوم الأحزاب ما صليت العصر. فقال: أشعل الله في بيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى، وهي صلاة، وصلى العصر بعد غروب الشمس. البخاري يستدل هنا حتى بفعل السلف عن أنه إذا تعارض الفتح مع وقت الصلاة يمكن أن تؤخر الصلاة حتى وإن خرج الوقت لتعذر التحصيل. وهذا أمر هام جاء عليه بأدلة الإمام البخاري في صحيحه ليبين هذا الحكم الهام. أيها الإخوة الكرام، صلاة الخوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، إذا شاء الله عز وجل يمكن أن نجمعها مع بعضها على يعني أسطوانة واحدة، ونضيف إليها إن شاء الله صلاة الجنازة، لأنه يبقى لنا على كتاب الجنائز كما قلت الجمعة والإيه والعيدين، ثم ننتقل إلى الجنائز. وكما توعدنا واتفقنا أننا في صلاة الجنائز عند الحديث عن غسل الميت سنقوم بالتغسيل عمل. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة، فأقرأ المتن ثم أقوم بالتعليق. ستسمع الآن أحكاما جديدة في الجمعة، لسيما أنه يقول هنا، ولعل هذا فتوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي وكثير من العلماء، في حال وجود مساحة في المسجد الجامع تبطل الصلاة في أي مسجد آخر. يعني صلي في زاوية مع وجود مساحة في المسجد الجامع صلاتك فيها كلام. أنا لا أحقق المسألة الآن، ولكن أقول انظر إلى خطورة المسألة. طالما أن المسجد الجامع يتسع للمسلمين في الجمعة لا يجوز أن تصلي في مسجد آخر، من خاطر الزول تحت البيوت يوم الجمعة التي نعاني منها كثيرا. قال رحمه الله: اقرأ المتن معي الأول: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، فهي واجبة لقوله عليه السلام: إن كان كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع فرسخ، فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا لمعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة، ويستحب أن يخطب الخطيب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في النصف أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ولا يجوز أن يصلى في النصف أي في القطر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام او من كلمه الامام انتهى. هذا الكلام الثمين يحتاج الى شرح لا شك في هذا، لانها احكام تتعلق بعباده نقوم بادائها في كل اسبوع. فهناك احكام هامه نبدا ان شاء الله تعالى بالشرح من اول مس. ما الذي مته المكتوبه؟ الذي مته الجمعه، اي ان الجمعه فرض على من؟ كل مسلم بالغ عاقل. نفس شروط الصلاه المكتوبه، اذا وجبت الصلاه على الرجل نوجب عليه الجمعه. يعني من لم يبلغ عليه الصلاه ام لا؟ ليس لا تجب عليه الصلاه، ولكن له ان يصلي. اي ان البالغ، اي ان الصبي يمكن ان يشهد الجمعه، يمكن ان يشهد الجمعه ام لا؟ يمكن. طب المراه يمكن ان تشهد الجمعه، لكن ان صلت في البيت ليس عليها جمعه. في فرق يا اخواني، ليس لها جمعه وليس عليها جمعه. ليس لها معناها ايه؟ لا تصليها. المسافر ليس عليه جمعه ام ليس له جمعه؟ ليس عليه جمعه، لكن له ان يصلي، حد يمنعه؟ كذلك الصبي، كذلك المرأة، ليس عليهم جمعة ولكن لهم أن. بس انتبه، إن صلى الصبي الجمعة يدخل في عددها أم لا؟ لا يدخل في العدد، لأنه غير مكلف بها. وكذلك المرأة لا تنعقد بها جمعة، لأن المذهب هنا يرى أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين، واختلف العلماء في عدد الجمعة اختلافا شديدا. عده ابن حجر في الفتح أكثر من 30 قولا. منهم من قال تنعقد بواحد مع الإمام، منهم من قال تنعقد بأربعين، منهم من قال تنعقد باثناشر، لأن الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب الجمعة في صورة الجمعة تركوه وبقي معه كم؟ اثناشر. فقال لا تنعقد إلا باثني عشر. سأتي إلى المسألة، ولكن الراجح أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به صلاة الجماعة. هذا هو الراجح والذي عليه التحقيق. نقرأ. هي واجبة فريضة بقول عليه السلام: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو لا يطبعن الله على قلوبهم. البخاري واللفظ لمسلم. وعن جابر قال: خطبنا رسول الله. طبعا أنا بحثا، لأن الآية واضحة في سورة الجمعة: إذا نودي للصلاة فاسعوا وذروا يا ليتنا. طالما نحن في بلد مسلم ننادي بأعلى صوتنا، فلنستصدر قانونا بتحريم البيع والشراء عند الجمعة، لأنه من الأمور الواضحة تماما. بل إن العلماء قد اختلفوا هل ينعقد البيع أم يقع باطلا. منهم من قال العقد يبطل باطل عند الجمعة، منهم من قالوا العقد صحيح مع الإثم، لكن الذين قالوا بطلان العقد معهم أدلة، لأن الله قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فتحزن حينما ترى البيع والشراء ينعقد عند صلاة الجمعة، وكأننا لسنا على الإسلام. بيع والشراء والجمعة تنعقد يا عبد الله، لا يجوز أبدا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات هذه الأمة التي ميزها الله تبارك وتعالى. قال عن جابر: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا، حديث ضعيف طبعا: اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا، في شهر هذا، في مقام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله شمله ولا بارك في أمره، حديث ضعيف. نعم.
ما احنا عاوزين نقول حاجة حاج محمد، البياع مسلم مش مسلم عند نداء الله أكبر وقف البيع على كل بائع، انما في بائع غير مسلم لا ينبغي ابدا بحال ان يفتح متجرا ابوابه والجمعة منعقدة، لان هذا فيه محادة محاربة معاندة لله ولرسوله، بل لنص القرآن الظاهر البين، الامر واضح لا جدال فيه. قلت نعم ايوه. تجب الجمعة بشروط، احدها ان يكون مستوطنا وهو الاقامة في قرية مبنية بحجارة او لبن او قصب او ما جرت به العادة بالبناء، يريد ان يقول ان الجمعة على المقيم في بناء، انما هناك اناس رحالة في صحراء ليس لهم بيوت، هؤلاء ليس عليهم جمعة لأنهم لا يملكون بيتا وإنما يترحلون بين الصحراء بين الأماكن، لابد أن يكون مستوطنا يعني له إيه وصل ويقيم فيه بالبناء، لا يضعن عنها صيفا ولا شتاء، فأما يضعن يعني يسافر، أما أهل الخيام وبيوت الشعب فلا جمعة عليهم، لأن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم لم يخف ذلك ولم يترك نقله لكثرته وعموم البلوى به. الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول للجمعة أن يكون مستوطنا، الشرط الثاني أن يكون بينه وبين الجامع فرسخ فما دون، وإن كان أبعد من فرسخ فلا جمعة عليه، لأن عثمان رضي الله عنه صلى صلاة العيد يوم الجمعة ثم قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقيم. وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود. ولا يمكن اعتبار سماع حقيقة النداء لأنه قد يكون ثقيل السمع أو في مكان مستتر لا يسمع أو غير مصغٍ، أو يكون النداء ضعيفا أو في حال حبوب الريح، فينبغي أن يقدر بما لا يختلف بالمقدار لا يختلف، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إن كان المؤذن صيفا في موضع عال والرياح ساكنة والمستمع سميعا غير ساه والفرسخ أو ما قربه فيحد به. ما معنى هذا الكلام؟ الشرط الثاني للجمعة أن يكون قريبا من المسجد الجامع، فهب أنك في السويس وعند جبل عتاقة على حدود البحر وبينك وبين الجامع مسافة طويلة جدا، إن قام المؤذن يؤذن فوق المسجد بصوته العادي تسمع أم لا تسمع؟ لا تسمع. هذا طبعا هو الإمام أحمد عمل إيه؟ قال المؤذن يصعد فوق المسجد ثم يؤذن للجمعة، الصوت يمتد إلى بعد كم كيلو، يعني أنا هنا صعدت في مسجد العزيز وأذنت، صوتي يجيب لي حد فين؟ الصوت العادي مش المكبر. هذا الكلام أنا هحقق المسألة الآن، حيصل مثلا إلى العباسية مثلا ما يجيبش، طب يجيب فين؟ بس الجو كده صافي مش عمران، خلينا صجي عم صوت حلو وهو يعني 3-2 كيلو كيلو الى غير ذلك. المهم العله هنا ليست بالمسافه، انما العله هنا بالايه؟ بالمشقه. انت في صحراء وبينك وبين مسجد ابي في الجمعه مسافه طويله، يصعب عليك ان ترحل للصلاه، تسقط عنك ام لا؟ قديما قاس الإمام على طريق النداء، فإن أهل العوالي سقطت عنهم الجمعة في المدينة عارف العوالي كانت فين؟ العوالي بعد العزيزية لمن ذهب هناك. المسجد النبوي هنا العوالي حوالي 8 كيلو أو 10 كيلو، فمشق عليهم أن يأتوا للمسجد. المهم أن يكون مستوطنا وأن يكون قريبا من المسجد الذي تقام فيه الجمعة، ويستطيع أن يدرك الصلاة بدون مشقة. طبعا في عصر فيه المذياع والمكبر ومثل الأنفاق والسيارات انتهت المسألة. هذا كلام قديم نظر لتعسر الانتقاء. ثم قال: إلا المرأة والعبد، لما روى طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. يعني ليس عليهم جمعة. من هم؟ واحد المملوك العبد، اثنين المرأة ليس عليها جمعة، وبعدين الصبي الذي لم يبلغ، ثم المريض المعذور. هؤلاء ليس عليهم جمعة، لكن رجل مريض وأراد أن يصلي الجمعة تنعقد به يأتي إلى الصلاة. سندرس الآن هذه المسألة. نعم، العبد المملوك لأنه ليس حر، فهذا الكلام غير موجود الآن. فمن يعني من نافلة القول أن نتحدث عنه. ثم قال: والمسافر لا تجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه عرفة حيث كان مسافرا، المسافر تسقط عنه الجمعة. والمعذور بمطر أو مرض أو خوف، أما المعذور بمرض فلحديث طارق، وأما المعذور لمطر فلما روى عمر عن ابن عمر، فلما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة: صلوا في رحالكم. متفق عليه. والمطر الذي يعذر به هو الذي يبل الثياب، لأن في الخروج فيه مشقة، أي أن هناك مطر شديد قبل الجمعة حال بينك وبين الوصول إلى المسجد، سقطت عنك الجمعة لمرض أو لسفر أو لمطر، لمرض أو لسفر أو لخوف كما سنبين. وأما الخوف، هؤلاء الذين تسقط عنهم الجمعة يا إخواني: الصبي والمرأة والمملوك والمريض والمسافر، وفي حالة المطر الشديد وفي حالة الخوف الشديد. أما الخوف فلما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قال: ما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله الصلاة التي صلى. والخوف ثلاثة أنواع: أحدهما الخوف على المال من سلطان أو لص، خاف على ماله من سلطان أو لص، أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على النار يخاف أن يحرق وما أشبه ذلك، فهذا كله عذر عن الجمعة، أي أنه هناك أعذار. هب أن رجلا يعمل في مخبز ولا يستطيع أن يمتنع عن إعداد الخبز في ساعة الجمعة، ماذا نقول له؟ تسقط عنك الجمعة. ليه؟ ده حتى يقول لو كان الطبيخ على النار، طبعا الآن ممكن يدفل المتجهز وروح، إنما زمان كان لا يستطيع. ليست العلة هنا، ولكن العلة معناها من كان له عذر لا يمكنه بإرادته أن يؤجله. مثال ذلك: طالب في الجامعة امتحانه من 12 لاثنين والجمعة الساعة كام؟ واحد. وقفوا اللجنة لما صلي الجمعة، امتحان مستحيل، الامتحان جاء في وقت الجمعة، تسقط عنه أم لا؟ مش عاوز كلام. مريض يقوم بإجراء عملية جراحية عند صلاة الجمعة، تسقط عنه أم لا؟ تسقط. إلى غير ذلك من أعذار
لا يملك المكلف معها أن أنا مش عايز عليك فرضية. طب أنا يا عم الشيخ مش عارف بشتغل إيه؟ أنت تملك تملك أن تؤخرها أم لا؟ بس إن ملكت التأخير ليش ولا إيه؟
لازلنا مع الحديث عن شروط الجمعة ومن تسقط عنهم الجمعة. الخوف أنواع: الخوف على ماله، الثاني الخوف على نفسه، مثل أن يخاف من سلطان يأخذه أو عدو أو سبع أو سيل. لذلك الثالث الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا أو يكون ولده ضائعا ويرجو وجوده في تلك الحال فيؤذر بذلك لأنه خوف. إذن الخوف متعدد أيها الإخوة الكرام، ولذلك قالوا أن المحبوس لا جمعة عليه لأنه مقيد الإرادة أيضا ولا جمعة عليه. ثم قال: وإن حضروها أجزأتهم. ما معنى هذا الكلام؟ إن حضر الصبي والمرأة والخائف والمسافر والمريض والعبد حضر الجمعة تجزئهم أم لا؟ تجزئهم، لأن سقوطها عنهم كان رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم، كالمريض يتكلف الصلاة قائما لكن لم تنعقد بهم لأنهم من غير أهل الوجوب، فلم تنعقد بهم كالنساء، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به لأن سقوطها كاد لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به. المعنى: انتبه يا عبد الله، فرق بين الأمرين: من سقطت عنهم الجمعة ولهم أن يصلوها، ومن سقطت عنه الجمعة لعذر. فالذي سقطت عنه الجمعة المرأة، لكن لها أن إن حضرت لا تنعت لا تدخل في العدد، والصبي لا يدخل في العدد، والمملوك طب والمعذور يدخل. إذن المسافر يدخل ولا لا؟ يدخل. والمريض يدخل، والخائف يدخل، لأن هؤلاء من أهل الأعذار، فإذا حضر الجمعة ألزم نفسه بها فعذر زال. يعني كالمريض الذي يتكلف أن يأتي إلى الجمعة، فإن تكلف ودخل المسجد أصبح من ضمن عدد الإنعقاد. ففرق بين من تسقط عنهم وبين من تسقط عنهم لعذر، فتنعقد بالمعذور ولا تنعقد بمن تسقط عنهم أصلا. انتبه لهذا أيها الأخ الكريم. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده إجماعا. فوقت الجمعة هو وقت الإيه؟ الظهر. يعني وقت الجمعة يبدأ من آذان الظهر وينتهي معه العصر، فلذلك يمكن أن تؤخر النداء قليلا عن وقت الظهر لأن وقت الجمعة يمتد أم لا؟ لكن السنة يا مساجد السنة ألا تؤخر ولكن تقدم. لكن السنة يا مساجد السنة أن نداء الجمعة يقدم ولا يؤخر، فما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر نداء الجمعة، ولكن أثر عنه أنه بكر به بحديث جابر الذي رواه مسلم أنه صلى الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر: وذهبنا إلى جمالنا، صلى وانطلق إلى الجمال وأنخناها في الظهيرة، ولم تزل الشمس عن كبد السماء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني صلوا وطلعوا لسه وقت الظهر لم يأتي. يقول العلماء: في حال الأعذار للإمام الراتب أن يبكر
الجمعة في حال الايه؟ الاعذار. انا اتعجب من بعض المساجد ان تؤخر نداء الساعة واحدة الى خمس، نقدم واحدة وربع، عم يجي الشيخ واحدة ونص، يبدأ الصلاة اثنين الى ثلث الخطبة، يخلص ثلاثة ونص، ينزل يعمل درس لحد اربعة ونص، يؤذن العصر وانت شغال. اهدى، ايه السنة الجديدة دي؟ ما شفناهاش، لم تؤثر يا عبد الله. وهذا ترتب عليه ما ترتب عليه، لا بد ان نلتزم السنة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انما ان تصلب الناس وتعرقل حركة المرور ثلاث ساعات وتقول جمعة، يا عبد الله الجمعة انظر الى كتاب البخاري، انا مش هتكلم من عندي ولا من جعبتي، البخاري في كتاب الجمعة باب القيلولة بعد الجمعة، كانوا يصلون الجمعة ثم يذهبوا للايه؟ للقيلولة، وبعد القيلولة تناولوا طعام الغداء، الغداء يعني صلوا وبعدين يناموا وبعدين يصحوا يتغدوا ولسه العصر ما ايه؟ ده انما احنا كيف طلب الناس نخطب ساعة ونص ودرس ساعة، ومش جمعة دي مش جمعة يا عبد الله، دي تعليم للبشر. لا يا عبد الله، يا عبد الله هذا لا يجوز. لا طبعا انا سأسمع اصوت تقول يا شيخ ما انت عارف احنا في مشاكل وتجيب مشاكل تقول للساعة اربعة يعني جات بالساعتين. لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يبقى نصلي صلاة خفيفة، خطبة نصف ساعة والصلاة خفيفة، يطلع الساعة 2:15 بالكثير 2، يروح يريح ساعة، يتغدى مع الأولاد، يوم جمعة ينام له ساعتين، يجي العصر كده بإيه؟ يفوق. انما احنا عملنا الجمعه لماذا نؤخر النداء؟ انا علمت ان هناك مساجد في مصر تؤذن الساعه 1:30 و2:15. ايه الكلام ده؟ من اين هذا يا عبد الله؟ اقرا معي في كتب الفقه وعند البخاري، الكلام ليس من جعبتي. اسمع، يقول فلا تصح قبل وقتها ولا بعد اجماعا، وآخر وقتها وآخر وقتها آخر وقت الظهر إجماعا. فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد. إيه ده؟ في وقت صلاة العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس بإيه؟ برمح أو بختم الساعة، لأن أحمد رحمه الله قال يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، يعني قبل وقت الظهر، يذهب إلى أنها كصلاة العيد، لحديث وكيع عن جعفر بن برقان عن عبد الله بن شداد قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا نقل الإجماع. وعن جابر اسمع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس، لسه الظهر هيأذن، نصلي ونروح للجمال ولسه وقت الظهر إيه؟ لم يأتي بعد. هذا ليس على إطلاقه، وإنما للإمام الراتب في حال الأعذار أن يبكر الجمعة عن وقتها. فالسنة التبكير عن الوقت وليس التأخير. ومن شرط صحتها أن يفعلها في قرية يستوطنها 40 رجلا من أهل وجوبها، سكن إقامة لا يضعلون يعني لا يسافرون، فإذا اجتمعت هذه الشروط في قرية وجبت الجمعة على أهلها وصحت بها، لأن كعبا قال أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت من شرة بني بياضة
في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40. المهم أن المذهب يشترط لعدم الجمعة كم؟ 40. وهذا الحقيقة كما قلت موضوع خلافي، ولكن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة. لكن النقطة التي أريد أن أركز عليها قبل أن نصلي العشاء هي أنه يقول إذا كان لا يجوز أن يفتح مسجدا في مصر في قطر إلا للضرورة إذا دعت الحاجة، ومعنى هذا ابحث عن المسجد الجامع وصلي فيه، إياك أن تصلي في زاوية، إياك. إن رخصنا ذلك في الصلوات الفروض الخمس من باب الترخيص، أما الجمعة ما سميت جمعة إلا لأنها تجمع المسلمين في مكان واحد. أما الذي نراه الآن من أكثر من 1500 3000 جمعة في بقعة واحدة، هذا اقتياس على الشرع وتفجيق لكلمة الأمة وأمر لم يقل به أحد من العلماء. قال وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، لأن جابرا قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، هذا عدد الجمعة. وأريد من بعض الحضور أن يعقلوا لنا بحثا في مسألة عدد الجمعة، أو البحث من طلبة العلم في وأحيلك إلى فتح الباب، لأنه جاء بكل الأقوال التي تشترط للجمعة عددا. وأن تتقدمها خطبتان، ده خطبتان قبل الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. وفي كل خطبة يحمد الله تعالى إن الحمد لله، ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فروض الخطبة 4 حمد الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله، افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في الأذان. الثالث قراءة آية، يعني يقرأ آية في الخطبة فصاحبا، لأن جابر بن سمرة قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت فيها القراءة كالصلاة. الرابع في الخطبة الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ وهو القصد من الخطبة في حديث جابر يقرأ آيات ويذكر الناس. ومن قوله من فقه الإمام تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. خليك مركز، المستمع جاي عاوز ياخد معلومة ويمشي، ما تبقاش تقول قصص وحواديت ساعة ونص وكلام كثير ملوش لازمة. ثانيا أقولها من هنا لا لشيء وإنما لبيان، نحن في مساجد نعلم الناس أمور الدين، هو جاء الجمعة ليه؟ يتعلم ما المطلوب منه، يتعلم ما هو الواجب عليه أن يفعله في العقيدة في العبادة في الشريعة، إنما تهيج الناس في أمور سياسية هذا ليس من الدين. لما تقول نشر أخبار، أنا مطلع على المنبر أقول نشر أخبار، المستمع مكلف. طب إن كنت تتحدث مع ولي الأمر يختلف الأمر، مع مسؤول يختلف الأمر. أنت عاوز من المستمع ده إيه؟ طلباتك منه إيه؟ عمال يقول اشحن 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 اشحن، طب وأنا مطلوب مني إيه؟ يا عبد الله لابد أن تراعي المقاس. لذلك نحن السبب فيما يحدث في الآن، من الآخر نحن السبب بتجاوزنا كثيرا. ليس هذا أحد يقول الشيخ يعني بهدي الملعب امسح شيوخ عشان يمشي المسألة، لا يا أخويا هدي نفسك. الجمعة شرعت لتعلم الناس ما هو المطلوب منه هو،
المكلف اللي تحت رجلي ده زي المسجد ليه؟ يعرف المطلوب منه ايه في العقيدة والشريعة. انما هتشحنهولي يطلع يكسر، يبقى انت راجل جاي اصلا لا لجمعة وانما مزايدة باحداث. لا نريد ان نزايد على احداث. ايها الاخوة، نحن جئنا لجمعة لنتعلم الشرع. هيقول لطب الشرع الولاء والبراء، نعم، علمه العقيدة بكامل معناه. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينتقد يقول: ما بال اقوام يفعلون، مش ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ذكر احدا باسمه على المنبر؟ هل ذكر احد؟ ابدا، الا اذا كانت البلوى عمت والكلام فيه مخالفه شرعيه ككتاب حديث الشفاعه او كانكار عذاب القبر الى غيره. هذه مساله اعتقاديه يجوز ان تنبه اليها. انما تصعد المنبر وتعمل للجمعه خطبه اسمها نشر الاخبار، سقط من المتلى 50 ومن الهرسك 40 ومش عارف. طب وبعض المستمع عاوز ايه؟ قل لهم: ربي ابنائك على حب الاسلام وعلى التخلص من العدو، على الاستقامه، على مجاهده النفس، على التحرر الفكري. يا اخوانا، نحن الاحتلال انواع: احتلال ارض واحتلال فكر. نحن الان محتلون فكريا، شبابنا ضائع. لذلك اقول: ينبغي ان يكون المقال على قدر المقام، فليس هناك مزايدة حتى تتلاعب بالجماهير. شايف الكرة ماشية كده، تخليك كده، لا لا وألف لا. لذلك إخوة الكرام، أقول: قرآن والسنة واضحان بينان، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام واضح بين. واحد يقول لي: الكلام ده مقصود لمين؟ أنا مقصودش أحد بعينه، الكلام عام، ولسنا أعداء أحد. كل من يعمل في عقل الدعوة فوق الرؤوس محمود، حتى وإن جانبه الصواب. لسنا من أرباب الشتائم ولا البذاءات، إنما الكلام الطيب طيب، انتبه. ثم قال: ويستحب أن يخطب على منبر أو موضع عاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره، ولأنه أبلغ في الإعلام. والمنبر طبعا يا إخواني من كم درجة؟ من 3 درجات صنعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم عليه. بعض المساجد تعقد منبرا من كم درجة؟ 50. يبقى الخطيب في الدور التاسع والمصلي في الدور الأرضي، حتى إذا قرأ آية فيها سجدة أراد أن ينزل للسجود، عاوز ساعة نزول وساعة صعود. ارتفاع المنبر يجعل المستمع بعيدا عن الخطيب، والخطيب لا يتفاعل مع الجمهور، لا الجمهور قريب منه. قرأ آية فيها سجدة ينزل ويسجد ويصعد مباشرة، رأى شيئا ينزل على شيء قريب في وسطهم. أما الارتفاع هذا ليس من السنة أبدا في شيء. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع له منبر من كم درجة؟ من 3 درجات. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، قال إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله. لأن جابرا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم. وطبعا من السنة أن يستقبل الناس بإيه؟ بوجهه، وأن يستقبله الناس بوجوههم. فلا يجوز أن تعطي ظهرك لمن؟ للإمام، أو ظهرك للقبلة. طبعا الكلام ده يعني طب ما أنت بتشوف يوم العزيز قاعدين صبور كده كله حاطط ظهره تعود. أنا غير موافق على هذا، أعلنها أن هذا مخالفة للسنة. أنا من آخر اللي فيه مخالفة للسنة حقول يخالف السنة. ها؟ لابد أن المأموم يستقبل الإمام بوجه ولا يستظهر القبلة، يعني ما يدوش ظهره للقبلة، إنما يعطي إيه؟ وجهه للقبلة، لأن هذا فيه سنة وأدب لاستقبال الخطبة
ولعدم استدبار القبلة. انت الان تستدبر القبلة يعني تعطيها ايه الدبر، لابد ان تستقبل القبلة بوجهك. ثم قال ثم يجلس الامام الى فراغ الاذان ثم يقوم فيخطب بهم ثم يجلس جلسة الاستراحة، وهي شرعة للاستراحة وليست للدعاء، ثم يخطب الخطبة الثانية، لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. وحديث جابر بن سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، ومن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، يعني كان يخطب ايه قائما ام جالسا؟ الدليل من القران، من القران: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. ده دليل انه كان يخطب قائما عليه الصلاه والسلام، الا لمرض او عذر فيجوز له ان يخطب جالسا طبعا، لكنه كان يخطب قائما ثم يجلس بين الخطبتين صلى الله عليه وسلم، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة إجماعا، نقل الخلف عن السلف. ويستحب أن يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقون أو سبح والغاشية. أنا هنا أقول إيه يستحب، لأن بعض الإخوة أرسل يا شيخ أنت تصلي الجمعة باختصار الصور ليه في سبح والغاشية؟ قلت يا عبد الله أنا شايف المسجد مكتظ والشوارع مقفولة والدنيا واقفة، يعني أقرأ سبح والغاشية خليني في الإخلاص والنصر والعصر عشان أخلص وخلي العملية تسلك، يستحب فقط. يعني يا أخواني بعض الناس يلزمون بالمستحبات، يلزمون أو الجفعة المستحب وعصر الدنيا. ده اسمع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السمين، قال: وترك المستحبات لأجل تأليف القلوب أمر واجب. تترك المستحب لأجل أن تؤلف قلب. إن بعض الناس قلب الهرم، يفعل المستحب قبل الواجب، إيه رأيك؟ ويقاتل على المستحب ويوالي ويعادي على المستحب. من السنة المستحبات مندوبات، من فعلها له الأجر، من لم يفعلها فليس عليه شيء. ثم يستحب أن يقرأ في الأولى كذا في الثانية بكذا، فمن أدرك معه منها ركعة أسمها جمعة. إذا إدراك الجمعة بإدراك إيه؟ ركعة. من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة، وإدراك الركعة بإدراك الركوع، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. ورواه ابن ماجه: فليصلي إليها أخرى. حديث أبو هريرة متفق عليه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وإن أدرك أقل من ركعة أسمها ظهرا. يعني من أتى وأدرك الإمام ساجدا في الركعة الثانية أدرك الجمعة أم لا؟ عليه أن يصلي ظهرا، عليه أن يصلي ظهرا. وفي هذا دليل على جواز اختلاف النية بين المأموم ومن؟ والإمام. الإمام يصلي جمعة والمأموم يصلي ظهرا، هذه أربعة وهذه ركعتين. هذا اختلاف النوايا دليل عند الشافعي. قال رحمه الله: قال الخرقي: إذا كان قد دخل بناة الظهر فظهر هذا أنه لو نوى جمعة لزمه الاستئناف، لأنهما الصلاتان لا تتأدى إحداهما من الأخرى، فلم يجز بناؤهما عليه كالظهر أو العصر إلى غير ذلك. الحقيقة المسائل الباقية مهمة جدا، فأرجوها إلى اللقاء القادم. الحقيقة أرسل لي أحد الإخوة كتبها. الناشر هو دار المعارف، الناشر هو دار، هي دار المعارف، مجموعة قصص الأنبياء بإشراف محمد أحمد برانق. مش مشكلة الكتاب، لكن المشكلة أن ننبه إلى المخالفات التي فيه. جاء بقصة آدم وحواء فرسم على الغلاف آدم وحواء، سورة، جاء بقصة إسماعيل، فجاء بإسماعيل وخروف وسيدنا إبراهيم، صورة فوتوغرافية يعني صور الأنبياء على الغلاف. هل يجوز أن يصور الأنبياء؟ هل يجوز أن يصور الأنبياء؟ سليمان وملك الجزائر صالح جاء برجل يسحب ناقة، صالح هذه ناقة صالح وهذا صالح، تصورون الأنبياء؟ ما بقي إلا الأنبياء؟ أقول هذا الكلام لعل أحد الحضور يكون مسؤولا عن دار النشر هذه فيبلغ، فإن الأنبياء لهم منا التقدير، لهم منا الحب والإجلال وعدم القدح فيهم، فلسنا كاليهود. وقال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.